بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمر اليوم إن شاء الله في نظرات القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة صاد: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مدحا بالسوق والأعناق. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، أي كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الآن إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، في تفسير هذه الآيات نجد أن الكثير من أهل التفسير يذهبون إلى أن سليمان عليه السلام قد كان يحب الخيل حبا شديدا، وأنه في بعض الأيام عندما كان يستعرض هذه الخيل وينظر إلى تسابقها ضاعت عليه صلاة العصر نتيجة هذا الحب للخيل والحب لمراقبة السباقات. ويقولون بأن سليمان عليه السلام عندها ندم وقطع أرجل الخيل، ثم هم يقولون أيضا بأن سليمان طلب أن ترد عليه الشمس ردوها علي إلى آخره. وفي الحقيقة لم يصح شيء في هذا، ثم إن النص القرآني قد لا يقبل مثل هذه التفسيرات، لذلك علينا أن نعود إلى النص. وكما قلنا لم يصح في تفسير هذا النص شيء، وكل ما جاء من قصص لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي محاولات لفهم النص لا أكثر. ولكننا كما قلنا لابد أن نرجع إلى النص نفسه في محاولة مقاربة التفسير قدر الإمكان البشري، لأن هذا كلام العزيز الحكيم وهو كلام رب العالمين. لذلك يبقى الإنسان بإدراكه المحدود يأخذ على قدر هذا الإدراك المحدود من علم الله لا محدود. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذن الآيات بدأت ب مدح سليمان عليه السلام، إذن لابد أن تكون الآيات التي تلي تليق بهذا المدح. فإذن هو سليمان عليه السلام لم يرتكب شيء يمكن أن يخل بصفات الأنبياء، ثم كما قلنا الآيات تبدأ بالمدح. إذن ما سيأتي هو تبيان لبعض الصور التي يستحق عليها سليمان عليه السلام أن يمدح. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ هذه صورة إذن من صور التي يستحق عليها سليمان عليه السلام المدح، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. الآن لا نريد هنا أن نفصل في كل صغيرة وكبيرة في تفسير هذه الحياة، وإنما نريد أن نلفت الانتباه لبعض الألفاظ. أولا: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. طبعا لابد من إدراك لماذا العشي، ثم لماذا هي صافنات وهي جياد. تصف الآيات الكريمة الخير بأنها صافنات وبأنها جياد. والصفة الثانية جياد هي نقيض الحقيقة للصفة الأولى صافنات. إذن هنا لدينا صفات متناقضة، صافنات تناقضها جياد. فالخيل عند راحتها تكون قائمة لا تتحرك، بل تنام واقفة. ونجد أن الخيل في عند وقوفها تكون صامتة في هدوء وقار. والعجيب أن هذا الحيوان يرتاح واقفا، في حين نجد أن كثير من الحيوانات تنام مستلقية، لكن هذا الحيوان بالذات الخيل تنام واقفة، وعند وقوفها تكون هادئة صامتة وقورة. ومن هنا نعجب كيف لا تتعب الخيل نتيجة الوقوف، بل يكون الوقوف والصمت هو المؤدي إلى راحة الخيل. فقانون الله سبحانه وتعالى في الخيل ونومها وراحتها يختلف عن القانون الذي نجده في كثير أو في أغلب الكائنات الحية. الآن إذن الحصان ينام واقفا ويكون في حالة من الصمت والهدوء العميق. الآن هذا وصف صافنات. صافنات يقابلها وصف الجياد. فأنت إما أن ترى الخيل في حالة صمتها واقفة ونومها واقفة، وإما أن تراها متفجرة حيوية ونشاط، فهي تنتقل من النقيض إلى النقيض، من كونها صامتة وقورة هادئة إلى كونها متفجرة بالحركة والحيوية والنشاط. فهذه صفات الخيل التي كما نلاحظ هي صفات متناقضة. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. إذن حالتين، ولابد أن هذه الحالات حالة الصمت التي يقابلها حالة الجياد العيد تكون متفجرة بالحيوية والنشاط والحركة، فهي تجود بالحركة وتجود رغبة. يبدو أن هذا له علاقة بالآيات التي ستأتي فيما بعد. فمثلا عندما قال الله سبحانه وتعالى في الآيات التي تلي: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فلا بد من علاقة بين صافنات وألقينا على كرسيه جسدا ثم جياد والآيات التي تلي، لكن يبدو ليس الآن مقام هذا التفصيل. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. الآن لماذا بالعشي؟ هذه القضية يجب أن تلفت انتباهنا. فالقرآن كل كلمة وبل كل حرف لابد أن يكون وراءه سر. فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. العجيب أن الكثير من أهل التفسير يذهبون إلى القول بأن سليمان عليه السلام قد فرط ناسيا بصلاة العصر وهو يهتم بمراقبة الخير، وهذا في الحقيقة غير صحيح ولا نجد في النص. أولا المفسد في النص فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. أولا الملفت الانتباه في هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى على لسان سليمان: إني أحببت حب الخير. أولا هو لم يقل إني أحببت الخير، إني أحببت الخير، بل قال إني أحببت حب الخير، حب الخير. إذن المرحلة الأرقى من حب الخير هي أحببت حب الخير، إذا نحن قد نحب الخير، ولكن عندما نكون أرقى ونرتقي في التربية ونرتقي في تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، نصبح ليس فقط محبين للخير بل نحب حب الخير. فأنت تجد الإنسان الخير يحب كل من يحب الخير، وليس فقط هو يحب الخير بل تجده محبا لحب الخير، وهي المرحلة الأرقى من مجرد حب الخير. فأنا ممكن يشترك الكثيرين في أن يحبون الخير لأنه خير، ولكن عندما نحب كل من يحب الخير وكل من يفعل الخير لأن تكون هذه مرحلة أرقى. وفعلا يجد الإنسان المؤمن نفسه في مرحلة من مراحل ارتقائه أنه يهيم حبا بأولئك الذين يحبون الخير، يحبون الخير. إذن ينسجم هذا مع المقدمة إنه أواب. ثم نجد يعرض لنا أولا أن سليمان عليه السلام بالعشي كان عرض عليه الصافنة الجياد. لماذا عرضت الصافنة الجياد؟ نعود بعد قليل. فقال عندما رأى هذه الصورة الجميلة: إني أحببت حب الخير. ويبدو أن العرض، عرض الصافنة الجياد بالعشي، لم يكن المقصود فيها مسابقات الخير، مسابقات الخير، بل يبدو أن سليمان عليه السلام كان يودع الجيوش. عندما يخرج الجيش في سبيل الله راكبا، يأتي سليمان عليه السلام ويستعرض هذا الجيش أو يودع هذا الجيش عند ذهابه. الآن عندما رأى فرسانه يركبون الخيل ذاهبين في سبيل الله، وكان هذا بالعشي، هذه اللحظات التي اشتهر فيها سليمان ووالده من قبل داود عليه السلام بذكر الله والتعبد له بالعشي، يبدو أن سليمان كان أيضا يتعبد بإرسال الجيوش في سبيل الله. فلما عرضت عليه بالعشي، وهذا مفهوم أن يكون بداية السفر أحيانا والانطلاق بعد أن يخف وهج الشمس وتقارب إلى المغيب وتنطلق الجيوش في لحظات الأصل فيها أن يكون الإنسان مسبحا مستنفرا متعبدا لله سبحانه وتعالى، أيضا كان سليمان يتعبد لله سبحانه وتعالى بإرسال الجيوش في سبيل الله. فهون عندما عرضت عليه عبر عن حب الشديد ليس للخير بل لحب الخير. إني أحببت حب الخير، حب الخير. فهو يحب كل ما هو خير، ويحب أيضا حب الخير. وكما قلنا حب الخير هو مرحلة أرقى من مرحلة حب الخير، أن تحب الذين يحبون الخير ويمارسون هذا عن محبة، ويمارسون الخير عن محبة. كانوا يظهر عليهم الاندفاع في سبيل الله وحب الركوب للجهاد في سبيل. فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. الآن عن ذكر ربي، هنا يبدو أن ما جاء في كثير من كتب التفسير يتناقض مع شخصية سليمان عليه السلام، فهو لم يفرط في صلاة العصر ولا في غيرها. ولكن ما معنى إذن أحببت حب الخير عن؟ عندما نقول في اللغة العربية فلان يتكلم عن علم، فلان يصدر عن علم، إذن هناك مقدمة وهناك نتيجة. يتكلم عن علم، المقدمة هي العلم، النتيجة الكلام. إذن هو يتكلم عن علم ويتحدث عن خبرة ويمارس عن ثقة. إذن إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أي هذا ناتج عن كثرة ذكر الله. إذا حب الخير هو ناتج عن ذكر الله، إذا هو نتيجة من نتائج ذكر الله. ومناسب جدا أن يختار الأوقات التي يستحب فيها ذكر الله، فكانت بالعشي تنطلق الجيوش. إذا ثم عبر عن فرحته بما يرى في وجوه الفرسان من رغبة في سبيل الله وانطلاق ونشاط لرفع كلمة الله، لذلك فقال: إني أحببت حب الخير وهذا ناتج عن ذكر ربي. فبالتالي يمكن اليوم أن نقول لمن يريد أن يرتقي: عليك أن تذكر الله كثيرا، لأن ذكر الله ينتج عنه أمور، منها أنك تصبح ليس فقط محبا للخير بل محبا لحب الخير. فلما توارت الخيل بالحجاب، أي ابتعدت قليلا فحجبها شيء عنه، وقد يكون الحجاب عندها تلال وقد تكون الحجاب عندها شجر، فلما توارت عن ناظره، وهنا يمكن أن نتصور الموقف كيف أن سليمان عليه السلام يقف ينظر بمحبة شديدة لهذه الانطلاقة في سبيل الله، فرسان يمرون بين يديه منطلقين في سبيل الله، نظر وقلب متعلق بهم. فلما توارى الجيش عن عين سليمان عليه السلام، بدا له شيء او كأن تلهف الشديد جعله يقول لهم: اردوها علي. ومن هنا نقول ان ما ذهب اليه بعض اهل التفسير، بل الكثير منهم، الى ان المقصود ردوها عليه الشمس، هذا شيء عجيب. اولا الشمس غير مذكورة اطلاقا في النص، فمن اين اتيتم بالشمس؟ الشمس غير مذكورة بالنص، المذكور بالنص الصافنات الجياد اللي مفترض ان يكون بيركبها بشر، لانها عرض عليه وتوارث بالحجاب، اذا هي ساهبة الى اين؟ قلب متعلق بها، ردوها علي، ارجعوا. ما ندري الحكمة التي جعلته يقول ردوها علي، ولكن نجد هناك منه موقف لطيف: فطفق مسحا بالسوق والأعناق. إذا كأنه من حب الشديد وتعلق الشديد بها، عندما توارت في شيء قد يكون كما قلنا تلال أو قد تكون أشجار، توارت فيما يحجبها، توارت خلف شيء يحجبها، وليس بالضرورة أن تكون بعيدة جدا، قد تتوارى حسب الموقف اللي كان واقف فيه. هو كأنه فطن إلى شيء يريد أن يختم به قبل أن تنطلق هذه الجيوش. ردوها عليه، ردوا أرجعوها، أصدر أمرا برجوعها. فلما رجعت ووقفت أمامه، طفق يمسح بسوقها وأعناقها. العجيب أن بعض أهل التفسير، بل الكثير منهم، ذهب إلى القول أن سليمان نتيجة ندمه لتضييع صلاة العصر، ولا ندري من أين جاءوا بضياع صلاة العصر، أنه طفق يضرب بالسيوف لا الخيل، وهذا أمر عجيب لا يليق بمقام نبي، ولنفرض أنه نسي فأضاع العصر، هل يحق وهل يجوز أن يهدر أموالا نفيسة كالخيل فيبدأ بتقطيع أرجلها وأعناقها؟ ثم من أين جاءوا بالتقطيع؟ وهنا الكلام: فطفق مسحا بالسوق والأعناق. أين موضوع التقطيع الأرجل والأعناق؟ وهذا الموقف غير لائق وفيه إسراف، ويتناقض أيضا مع وصف ردوها علي بعد أن توارت بالحجاب، ولكنهم قالوا توارت أي شمس، ولا ندري من أين جاءوا بالشمس في هذا النص. بل لمحبته ورغبته في أن يوجه قرب مع وجود الفرسان يركبونها كما كان يفعل الخليفة الأول رضي الله تعالى عنه عندما كان يودع الجيوش يبقى سائرا على قدميه مع الجيوش وهي راكبة وهو ماشي على رجليه حتى يغادر المدينة. هذا ما كان يفعله الخليفة الأول رضي الله تعالى عنه. ردوها عليه. المعروف أنه في التحبب للخيل والتقرب إليها نجد أن الفرسان يقومون دائما بمسح السوق ومسح الأعناق، سيقان والربط على هذه السيقان ومسح الأعناق والربط عليها. هذا من المناظر أصلا المألوفة في تعامل من يسوس الخيل ومن يركب الخيل من الفرسان. التحبب لهذه الخيل يكون بمثل هذه الحركات. فلماذا إذا هم انصرفوا إلى القول بأنه قطع وذبح في حين هذه الصورة نألفها تماما في التودد للخيل من قبل من يسوسها ومن قبل الفرسان، المسح على السوق والربط على الأعناق، ستفق مسحا بالسوق والأعناق. إذا هو لم يذبح ولم يقتل بل هو رد إليه وقام ببعض الحركات فيها تحبب وكأنه يريد أن يودع عن قرب وأن يشجع الجند الذين يركبون هذه الخيل وهم يرون سليمان عليه السلام يمسح أرجل الخيل ورقابها وكأنه يوصي الخيل بالفرسان ويوصي الفرسان بالخيل. وهذا يدل على شدة تعلقه ومحبته للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، أي ما يحجبها. ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قلنا هذه الصورة تنسجم تماما مع استهلال الآيات بمدح داود وسليمان. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، أي كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه القصة تبعها فورا قول الله سبحانه وتعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغوار وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الآن ولقد فتنا سليمان، هنا أيضا الكثير من أهل التفسير يذهبون مذاهب في تفسير هذه الآية، ونحن نرى أنه لا بد من ربط قصة الخيل وطفق مدحا بالسوق والأعناق وهو يودع الجيوش ثم تأتي بعدها ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، بعد أن قال صافينا الجياد يتكلم هنا عن جسد ملقى على كرسي الملك. وكما قلنا هناك أقوال لا تليق وهناك قصص لم تصح في محاولة ذكر تفسير أو في محاولة تقريب تفسير قول الله سبحانه وتعالى وألقينا على كرسيه جسدا. في البداية لنأخذ معنى فتنة في البداية، فتنة المعروف أن الفتنة قد تكون بالخير وقد تكون بالشر، ونبلوكم بالخير والشر في فتنة. إذا الفتنة لا تكون دائما فقط بالشر ولا تكون دائما فقط بالخير. ومعلوم أن أصل الفتنة في اللغة كانوا في القديم ولا يزالون عندما يريدون أن يستخرجوا الذهب من خام الذهب، أي عندما كانوا يريدون أن يفصلوا الذهب الخالص عن باقي الشواهد، كانت العملية تكون عن طريق النار. النار ثم نتيجة أن العناصر درجة انصهارها متفاوتة، نجد أن النار تخرج الذهب وتفصل عن باقي الشواهد، فيتحصل لدينا في النهاية ذهب خالص وشواهد، شواهد تلقى وذهب خالص تصنع منه الحليب. الآن هذه الفتنة ابتداء في اللغة، إذا تعريض خام الذهب للنار من أجل استخراج الخير هنا الذي هو الذهب. فإذا الفتنة يقصد منها في الحقيقة أن يحصل نوع من التميز والتمييز، التميز بين المفيد والضار، بين الخير والشر. فإذا عندما يتعرض الإنسان لفتنة، وكما قلنا قد تكون الفتنة بالخير وقد تكون بالشر، ونبلوكم بالخير والشر فتنة، بالشر والخير فتنة. الآن إذا بمعنى من أجل أن يتم التميز، إذا كان هناك خير في هؤلاء البشر الذين يفتنون يخرج هذا الخير، ولكن أيضا هناك وجه آخر للفتنة، ليس فقط ينتج عن الفتنة استخراج الخير، بل أيضا ممكن يظهر ألوان من الشر، لأن الفتنة كما قلنا فيها استخراج الذهب الخالص ثم استخراج الشواهد عن طريق تعريض خام الذهب للنار. ومن هنا تكون نتيجتين، نتيجة الأولى خير بمفهوم الناس، ونتيجة الثانية شر. ولقد فتنا سليمان، إذا سليمان عليه السلام أيضا فتن واختبر من أجل ماذا؟ من أجل أن يظهر الخير المدفوس في نفس هذا النبي الكريم. وفعلا نتج عن هذه الفتنة لسليمان عليه السلام خير كبير. كيف كان ذلك؟ إن شاء الله في الحلقة القادمة نفصل في قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، ونفصل إن شاء الله في قوله تعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. شكرا لكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.